بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الفجر. ذكر مسلم رحمه الله تعالى من باب أربعة أحاديث. أحدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والكفار مالكة للعدو، ثم انصرفوا فطافوا مقام أصحابهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم وقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. ومن الحديث أخذ الأوزاعي وأشهر المالكين، وهو جالس عند الشافعي رحمه الله، ثم قيل إن الطائفتين قالوا ركعتهم الباقية معها، وقيل متفرقين وفصلين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصور صلاة الخوف كثيرة وسلف فيها نصوص متعددة، والخلاف فيها إنما هو خلاف كما ذكر، لا خلاف فضل على تسمية الإمام ابن قتيبة، هو أول من خلاف كما ذكر لا فضل الذي بحث سنة ابن قتيبة النووي عن الـ76 وأشمر هذه التسمية في الإسلام في التيمية وما زال تجري على أسماء طلبة العلم والمقررين والمحققين في المسائل العلمية وفي الأدلة النقلية. أقول مرض صلاة الخوف على 6 أو 7 صور، وهي ثانية في الخليج، وهناك أشخاص وقع فيها خلاف، وبناء على بعض هذه الألفاظ تعدلت الصور، وهذا خارج عن صلاة المغرب، وصلاة المغرب يمكن أن تؤدى على أكثر من صورة، فتتعدد الصور تعدد الروايات والألفاظ ولكسب صلاة المغرب عددها، أكثر من عدلها وطبعها يخزن وطبعها إلى 13 صورة في كتاب مفرد هو في حدود علمنا مفقود لا يوجد له، وبعض المحيطين اوصلها الى 11 صورة وبعضهم الى 9 صور، والخلاف كما تبين لنا من خلاف شاهد الصور التي عرضناها لصلاه الخوف تبين لنا ورمانا الى الخلاف، ولذا قالها هنا الامام النووي رحمه الله تعالى. قالوا بهذا الحديث أخذ الأوزاعي إمام أهل اليهود أبو عمرو بن عثمان بن عمرو الأوزاعي وأشهر الناس، وهم أكثر من الكذاب المقررين المحققين من علماء المالكية. قال وهو جالس عند الشافعي، هذا وجه الغيوب الجالسة ثبت فيها نص ونص كما سمعنا ووجهنا في أحمال ربنا مستفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبالتالي الخلاف بين اهل العلم في صور صلاه الخوف في الافضليه بما افضل، وعلمنا علماؤنا وذكرت لكم في اكثر من مناسبه ان التفصيل الصواب فيه في الغالب التفصيل، فكلما كانت الصلاة في صورتها أأمن في مواجهة العدو وأسلم للمصلين تكون أفضل، ولذا تكون صورة من الصور التي شرحناها ووجهناها في محل أو في موقع أفضل من صورة، وليس التفصيل على الإطلاق. وبعضهم اختار صحة الإمام وفضل الإمام على ما قصنا ورد في الباب، وجرح لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما صدر سورة ثالثة الحديث سهل ابن أبي حمزة وحديثه في الصحيحين حديثه في ظاهره يوافق سورة الصلاة قولي المذكورة في آية النساء وفصلها وأدرج الآية في أثناء تفصيلها أبو عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد وغيره فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلقى هنا الأمر المهم الذي يجب أن يذكر أن جميع الصور التي وردت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحج إنما كان والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر فلا يزن هذه الصور يجد فيها أمرين: الأمر الأول قصف عدد الركعات، والأمر الآخر فيها التجاوز عن بعض الأركان ففيها اختصار للأركان مع اختصار للركعة، بخلاف صلاة السفر ففيها قصر للركعات المحتمل. ثم الخوف على مراحل والصور على حسب وجود العدو في أي جهات، هل هو في جهة القلة عكس القلة أم على أيمنة أو ميسرة المصلين، فتعددت الصور بناء على محله ثم بناء على حسب نوع الخوف الذي يقع من العدو. وبالتالي لو أن العدو هاجمنا وهاجمنا في ديارنا ونحن غير مسافرين فالأصل استصحاب عدم القصر وإلقاء الركعات على عددها، ولكننا نستفيد من صلاة الخوف بما يسمى عند العلماء بإلغاء الفارق، فلنا أن نصلي الأربع ركعات الظهر والعصر والعشاء على ما ثبت في العصر وعلى ما ثبت في الظهر في الركعتين، لكننا نجعلها أربعة من بين الأصوات كما ثبت في حديث جابر في آخر حديث مرد الباب. أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الطائفة الأولى الصلاة الأولى وسلم، ثم جاء الطائفة الثانية وصلى بهم وسلم، هذه من أسهل الصور، فيكون الإمام قد صلى مرتين والمأمومون صلوا مرة واحدة، فبدلا من القصر في مثل هذه الصورة يتم الإمام، وكذلك يمكن أن يصلي ركعتين وأن يبقى واقفا حتى يخلو من خلفه من الركعتين، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي ركعتين ثم ينتظر فيسلم في التسليم، فلك تلتقى الأربع ركعات بالركعتين كما فعل العلماء في صلاة المغرب، فإن المغرب لا تقصر اتفاقا، ولم يرد حديث في كيفية قصر في كيفية صلاة الخوف في المغرب، وصلاة المغرب يمكن أن تكون في فيها صلاة الخوف الخبر أو السفر إلا على الوفاة في الحالتين، بأن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يرفع ثالثا ومن خلفه ينفردون بصلاة ركعة واحدة ثم يتحولون للكراسة، ثم تأتي الطائفة التي تخرج فتصلي الركعة الثالثة مع الإمام، ثم يجلس الإمام وله أن ينتظرهم حتى يصلوا ركعتين فيسلم بهم وله أن يسلم، ثم كل يحمي وحده وكل يصلي ركعتين ويجلسون بعد الركعة الثانية للتشهد كما يقع مع المسبوق حين يدرك ركعة واحدة مع الإمام. وعلى هذا فقد فإلغاء الفارق في هذا الزاوية كإلغاء الفارق فيما نوعنا وفرعنا عند شرطنا المطول المؤصل في نحس المقعد في سجود السهو، فإن سنة الله في كونه وفي قدره قرر أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم في أربع صور، كل صور السهو الممكنة ترد إليها
ونحن نحكم على جميع الصور التي يقع فيها سهم بالنقل والنص ولكن بإلغاء الفارق وهكذا في صلاة الخوف فإننا نمسك الإسلام بالقصر بإلغاء الفارق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البليع زاد المعاد في هدي خير العباد قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله تعالى قصر أركان الصلاة وقصر عدد الركعات. فإذا اجتمع الخوف والسخط قصر الأمران وقصر العدد وحده إذا كان سطر لا خوف معه وقصر الأركان وحده إذا كان خوف لا سطر معه. إذا كان خوف لا سطر معه فيقصر الأركان ولكن لا تقصر عدد الركعات. وحكى الإمام ابن المنذر على هذا الإجماع فالذي يصلي صلاة خوف وهو مقيم غير مسافر فإنه لا يقصر وإنما يصلي أربع ركعات. ولفظ كلام ابن المنذر قال ويصلي صلاة خوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي للطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد جالسا ويتمون لأنفسهم وينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وإذا كان صلاة المغرب صلى للطائفة الأولى ركعتين وللطائفة الثانية ركعة على هذا المثال. إلى إلغاء الفارق بين الأمرين أمر معتبر وينبغي أن يعمل ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين علماء الأصول أن في إلغاء الفارق إعمالا للفظ وليس إعمالا للقياس فإن العبادات تثبت القياس بمعنى أن أصل العبادات تثبت القياس أما إلغاء الفارق فيصدق في العبادات وبما فيها الزكاة فإن الأنفس تتعلق اليوم بالدينار والدرهم كتعلقها قديما بالذهب والفضة ولذا أجمع المعتبرون من أصحاب الفقه والذوق ومن أصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة على أن الزكاة تجري في النقود وعلى أن الربا يجري في الدينار والدرهم. وأما من قال أن الزكاة تبقى فقط في الذهب والفضة وإن الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة وإن الأموال التي في جيوبنا وفي أرصدتنا وفي ميوبنا لا زكاة فيها ولا يجري فيها الربا فهذا قول شاذ جنح إليه السذاذ من هذه من أصحاب هذا العصر وجل القائلين بهذا القول من أمثال عبد الله الحبشي وغيره إنما يمنحون من السجود في كثير من المسائل وإلى الله المستكى ولا حول ولا قوة إلا به وإليه المستكى من الغربة ومن أمثال هذه المسائل وغيرها. وقد قال الأئمة المحققون إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام فإلغاء الفارق إنما هو إعمال باللفظ والنص وليس إعمالا بالقياس. وحرر هذا وفصله على وجه بليغ العلامة محمد أمين الشقيقي رحمه الله في كتابه المذكرة في كل فقه ولما يسر الله شرحها قديما بينت هذا وفصلته والحمد لله على آلائه الظاهرة والباطنة. يبقى أمر أيضا مهم أغفله الشارع ولم تأتي مناسبة لذكره عنده وهو أن صلاة الخوف إن وقع احتلال وكان هنالك لا مجال للصلاة على الأرض فإنها تجوز الصلاة بالإيماء وبالحركة وتجوز الصلاة كذلك في حال الركوب. وهذه الصلاة التي سماها الإمام البخاري في صحيحه قال باب صلاة الطالب والمطلوب إيماء وراكبا. وكذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب الصلاة عند مناهضة الخصوم ولقاء العدو. وقال قال الأوزاعي إن كان تهيئ الفتح وعقدوا على الصلاة صلوا إيماما كل امرئ بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء قال أخر الصلاة حتى ينكشف القتال. وهذا وارد في عدد من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشهرها قصة ثبتت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله، وكان عدوا لله ورسوله، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، فلما دنوت منه فرغ من الصلاة وماشي. وهذا قصد ابن القيم فيما سبق أن الأركان يخفى عنها في صلاة الخوف سواء كان في الحضر أم كان في السفر. قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل أي للنبي صلى الله عليه وسلم لتقاتله، بلغني أنك لتجمع لهذا الرجل فجئتك في ذات. فقال نعم إني لفي ذات أجمع بمثال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى غرق، فرضي الله عن الله منه. هذا صنيع الله المجمع سفيان الهذلي، وهذه القصة ثابتة عند أحمد وأبي يعلى وغيرهما. تبقى مسألة تحتاج تحرير، ولعلنا إن شاء الله في نصيب اليوم يأتي تحريرها، وهو هل الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب في سنة 5 للهجرة، هل كان ذلك صورة من صور صلاة الخوف لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إلى ما بعد العصر؟ وفي رواية أنه صلى 4 صلوات معا، هل هذه صورة من صلاة الخوف أم أنها ليست من صلاة الخوف وهي شيء مستحيل إذا نزل بالإنسان شيء لا يقدر عليه على صلاته من هلع شديد وخوف شديد وعدم تمالك بنفسه، أو من مثل عملية برادة، أو من مثل مغمى عليه فترة يعني تفوته 4 صلوات؟ وظاهر في صلاة الخوف أن الأمر أوسع من صلاة الخوف، فالإنسان فتت صلوات متعددات فإنها إذا كانت صلاة يوم ليلة يعني 5 صلوات فإنه يصليها مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاف من هذا العلم ولا من صلاة الخوف ليس صلاة الخوف، وهذا خلاف مبني على تقرير مهم تحيها ومرة وإشارة إليه، وهو هل صلاة الخوف التي الهدف وقع في غزوة الأحزاب كان قبل الإقراع أم بعد؟ هذه الصور التي ثبتت معنا كانت في غزوة الإقراع، وهذا يستدعي منا كلمة في تفصيل متى كانت غزوة ذات الإقراع، وهذا يأتي في محله إن شاء الله تعالى في وقته. نتمم الشرح حتى نقرأ من الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حتى من حديث ابن ابي الحسن بجهله الا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفه اولى ركعه وثبت قائما فاتتهم بانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاء اخرون فصلى بهم ركعه ثم ثبت جالسا حتى اتته ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا اخر مالك والشافعي وابو ثور وغيرهم. وذكر عنه أبو داود في سننه صفة الإقراء أنه صف صفين فصلى بين اليمين ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامه وصلى بهم ركعة ثم ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعه ثم سلم، وفي روايه سلم بهم جميعا.
اذا الخلاف، وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى سورتين، السوره التي شرحناها وفصلناها الوارده في حديث سهل بن ابي حكمه، وظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهم سلموا، وان كل منهم ادى ركعه وحده، ثم ذكر انه ادى ركعتين وحده، وثم ذكر روايه لابي داود، والذي يظهر ان الفرق بين الروايتين ان روايه سهل بن ابي حكمه كانت والعدو في عكس الصله، واما الروايه التي ذكرها عن ابي داود فان العدو كان في جهه القله، فلما يكون العدو مقابلا، فكما ثبت في الروايه التي تاتينا لاحقا لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وبقي قائلا في الصف الاول، ثم سجد وتاخر الصف الثاني، فلما سلم بهم كانوا في مواجهه العدو ولم يغب عنهم مراقبه العدو، وانما وقع تقديما وتاخير في السجود، فكان الصف الاول يسجد والصف الثاني يبقى، فلما ينهض الصف الثاني الصف الثاني يسجد، وهكذا. فهذه الصوره وتلك الصوره، واذا وقع فراق بين هل سلموا بانفسهم ام انهم سلموا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذه الصوره تتغاير. واذا قال العلم في المفاضله، قال كلما كانت الصوره فيها مراقبة للعدو فكانت أحب إلى الله عز وجل، فقد تكون هذه الصورة في وضع عدو يكون في صلة أو عكس صلة أو يمين صلة أو جهة صلة، تتفاضل الصور وتتنوع، والله تعالى أعلم.
قال الله تعالى: الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه صفين خلفه والعدو بينه وبين القبلة، ورفع للجميع وسجد معه صف مؤخر وقام، ثم تقدم وتأخر الذي يليه وقام مؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود سجد صف المقدم ونثر في الركعة الثانية نحوه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث جابر، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. ولهذا الحديث قال الشافعي رحمه الله: وما في ليلة وابو يوسف إذا كان العدو في جهة الجلة، ويجوز عند الشافعي رحمه الله تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس.
إذا الذي يظهر، وهذا لا تكلف فيه ولا بعد فيه، يقول يقول قال ابن الشافعي، وتنوع نقول الشافعي في اكثر من صوره، وهذا يدل على تنوع اختياره لتنوع وجود العدو ومكانه، ثم قال في موطن اخر سبق كما سمعتم قال وهو عند الشافعي الجائز، لان كل هذه الصور الاصل فيها اختلاف تنوع. الاصل في ثلاث السلف في التفسير التنوع لفظا، لو أن طالب علم صبور بحاجة النبي يدرس حكم السلف ويجهد أن يعتمد التنوع وأن يذكر الخلاف بينهم باختلاف الأحوال والصور، فسيغلب على ظني أنه سيخرج بأن الغالب على الصحابة والتابعين إنما هو التنوع، فبلغ المتأخرين دون بعض الضواب دون بعض الطيوب فتوسع وتشعب الخلاف، فالسنة في فقه السلف الائتلاف والاجتماع لا الافتراق ولا الاختلاف، والاختلاف من المتأخرين، وكلما تأخر الزمن تسلسلنا إلى درجة أصبحنا إلى الله المشتكى أن الخلاف يحتج به. اليوم إذا بحث أي إنسان أصبحت المحسنين عن العلم في أي مسألة وأنت متسلح بالأدلة النقلية وتعرف خلاف المسألة مباشرة يقول لك المسألة يا خلاف، فأصبح المسألة فيها خلاف يحتج بالخلاف ولو العقل يحتج بالخلاف، فالخلاف عند السلف كان منهجهم اختلفوا ردوا ذلك الرسول وجاهدوا على ان يرفعوا الخلاف، فان ما استطاعوا رفعه وكان له مصوغ عذر بعضهم بعضا. اما ان يستجد احد بذلك الخلاف فليس هذا بمنهج العلمي للبشر. الاحتجاج بذات خلاف القول فيها خلاف فقط هذا ليس هذا منهج علمي، هذا ليس منهج علمي ابدا. طيب الكلام الذي سمعناه كان يقول حديث ابن عباس او حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتاخر الصف، هذه صوره جديده. اذا فرعنا نفس الصوره من تقدم وتاخر، فصارت مصلحته الروايات. ومن المعلوم أن الرواة بعضهم ينشط وبعضهم يكتل، بعضهم يفصل كل شيء وبعضهم يفصل في شيء دون شيء، والأصل فيما الأصل فيما أن تكون في يدهم كبر. ومن ذلك يعني تفريش كثرة السوى صلاة الخوف بناء على أن بعض الرواة ما ذكرت زيادة النقطان، فهذا التفريغ عند علماء الحديث يقولون المطلق ينبغي أن يحمل على المقيد إلى اتحد الحكم واتحد السبب كما في مثل هذا. لكن مثلا من الأشياء الجديدة التي ما ذكرها الشارع وهي صورة جديدة يمكن أن نفهم بعض تفسير عدد صور صلاة الخوف، رواية عن ابن عباس للنسائي وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صف الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. فضع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة واحدة فصلى الخوف التشويق إذا اشترك الخوف تستثمر عن عواقب وهذه الظهور غير مذكورة. إذا أردنا أن نحصر النصوص وأن ننظر إلى الألفاظ دون فحص طرق وأي الألفاظ الأسلم ومن الذي كفر ومن الذي زاد، فصور صلاة الخوف تتفرع كثيرة، صور صلاة الخوف تشتد. لكن المهم أن نثبت أن صلاة الخوف تجوز فيما أن صلاة الخوف تجوز أن يخرج عن وقت، أن تخرج الصلاة عن وقتها وأن تؤديها في غير وقتها هي صورة من الصور. ثم الأصول الأحاديث الثابتة في الصحيحين تسعد من خمس إلى سبع شبهات، بعد ذلك هي ألفاظ، ثم المغرب يزداد على قليلا، ثم صلاة الركعة الواحدة يزداد قليلا. ليست العبرة بالعدل والخطر وإنما العبرة بالسهل والتنويه، أن تفهم الأصول صلاة وهو أصول الصلاة ثم تحسن إلغاء الفارق إن احتجت إلى ذلك، ولا سيما إن كنت في خبر ولم يقع خبر وسلم في صلاة الخوف. والله تعالى نسمع.
قال رسول الله تعالى الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالإخلاص وسلم ركعتين. وفي سنن حديث عند وقيله من روايه ابي بكر انه صلى بكل طائفه ركعتين وسلم، فكانت الطائفه الثانيه مبتدئين خلف متاخرين، وبهذا قال الشافعي وحثوه عن الحسن والصحيح، ودعا الصحابي انه منسوخ ولا تبدع اذ لا دليل للنسخين.
اذا الدعوه بالنسخ حقيقه وجدت في كتاب المدرب بن خدم عباره جريده نقلتها في شرح الورقات أن الدعوة بالنسخ إنما هو إخطار بالنص، والواجب قبل ادعاء النسخ التثبت والتيقظ بأن النسخ واقع وأنه لا مجال للجمع بينه وبين ما ورد فيما يضاده في بداية الأمر، فإن وجدنا وجها للجمع أجرينا، فإن لم نجد إلا النسخ قلناه. ولذا كثير من أهل العلم يدعي النسخ والتخطيط يحدى النسخ، وبعضهم يأكل النسخ من عبارات ثبتت عن السلف فينزلها على غير مراده فإن النفس عند السلف كما قال الحارث المحاسب في كتابه تفسير القرآن وأصل ذلك وبينه بأمثلة عديدة الشرعية بالموافقات والمقيم في الإعلام. النفس عند السلف التخصيص يسمى نفسها خصوص العام وتقييد المطلق يسمى نفسها. فالسلف يطلقون النفس بمجرد إلغاء بعض أفراد الأمور أو أفراد الأطلاق. يقولون عنه نفسها، فيأتي واحد متأخر فيسمع كلمة نفس عن البخاري والدارمي فيلغي جميع فيعمل النفس على مراده، على مراد المتأخرين لا على مراد المتقدمين. فالنفس عند المتأخرين رفعهم من سابق بنص متأخر رفع كلي، والنفس عند المتقدمين رفعهم ولو كان رفعا جنسيا. فهذا ملحظ ومطلب ينبغي ان ينتبه له. فالعلم لما يصبح رسوما لا حقائق ومصطلحات واسماء دون فهوم فحينئذ تكون هذه مقتله العلم. العلم ليس رسوما، ليس مصطلحات. والغالب على الدراسات الاكاديميه في مثل هذه الايام انما العلم رسوم وليس العلم حقائق. فتحسن متى تكون الفارق وتحسن متى إعمال النفس مثلا وأن تفهم وأن تلحظ مراد السلف في النفس وهكذا. طيب نسمع.
قال رحمه الله النبي ستة أوجه في صلاة الفجر وهو مسلوب بما روى
ثلاثة ستة أوجه في النفس في الصحيحين ستة أوجه، لكن هو ذكر بعض الصور في بعض الروايات زادا وقلنا ممكن يصلي عشرة. نسمع التقرير.
قال وروى ابن مسعود وابو هريره رضي الله عنهما ورجل جامعا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفه ركعه وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بكفاء العيون، وجاء الاخرون وصلى بهم ركعه ثم سلم وقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام اولئك ورجع اولئك ثم صلى بانفسهم ركعه ثم سلموا.
قلنا في هذه السوره يكون الحارث في صلاة بعد أن صلى مع الإمام يركع ينصرف إزاء العدو ولا يكون العدو تجاه القبلة ولا عكسها، وينصرف من خلف الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مثله، ويكون في الصلاة وله أن يتحرك وله أن يلتفت وله أن ينصرف عن القبلة. ثم الركعة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثانية ركعت الأخرى، انصرفت الطائفة الثانية من كانت الأولى وجاءت الأولى وأتمت الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة أخرى وهي صورة ثانية وقد رأيناها إن كنتم تذكرون، رأينا هذه الصورة وقلنا لكم أن هؤلاء يصلون هم في صلاة وهم متنفسون، هم في صلاة وهم يتنفسون. والتنفس في مثل هذه الصورة ليس بمكروه، بل لعله إن كانت لا تحفظ أرواح المسلمين إلا به لعله يكون واجبا. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله من هذا أخذ أبو سليم رضي الله عنه وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخرى في صلاة الفجر بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها.
هذا الذي أخرجه المحزم أوصلها إلى 16 وجها. والمحزم على ظاهريته يعني كل ما ثبت نصا أخذ به، وفي الحقيقة الأصل ظاهر النصوص واجب، لكن واجب أن كما كان يقول شيخنا رحمه الله وكان يردد كثيرا هذه العبارة، كان يقول رحمه الله يثبت العرش ثم انكش، ثبت اللفظة، هذه اللفظة التي خدتها تثبتها على وفق قواعد حديثية، فإن ثبتها على وفق قواعد حديثية ثم انقش. شو يعني ثم انقش؟ استخرج احكامها بعد ان تثبتها، استخرج منها احكامها. اما ان تعمل على استخراج الاحكام ويكون راوي قد قصر في لحظه، ومن اكثر من هو اكثر عددا منه واوثق ذكرها، وقواعده الحديث قواعده الصنعه الحديثيه لا تعلم مثل هذه الرواية حينئذ ليس لنا أن ننقش ونحن لم نثبت. فتعددت وتفرعت الصور، ولعلها لو أن رجلا أراد أن يجمع ثم ورد في الباب لعله يصل لأكثر من هذا العدد، لعله يصل لأكثر من هذا العدد. العبرة بأن تفهم الأصول وأن تبني على هذا الفهم، والله تعالى معك.
قال
رحمه
الله: وذكر من خصال المالكين
أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن.
أما في عشرة مواطن فلا، أما في عشرة صور فنعم، على ما ذكرنا من احتمال. ومن خطاء وتلميذه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي من توفى سنة 422، كلاهما يسمى عند المالكية الشيخان. فإذا قيل الشيخان عند الشافعية يراد الله في يوم الأرض، وإذا قيل الشيخان عند المالكية فيراد من؟ ابن الخطاب وعبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكلاهما من مالكية البغدادة على قلة المالكية في أهل بغداد. كلاهما من أهل بغداد وكلاهما مالكي ومشهور عند الحنابلة، إما أنهم حنابلة وإما أنهم شافعية، وأصولهم حنفية أبو حنيفة. أما مالك فمذهب مالك قليل في أهل بغداد. نعم.
قال
المختار
أن هذه الأوجه كلها
جائزة
بحسب مواطنها.
إذن كل هذه الأوجه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. طيب، هل استعمال المعاني في مثل هذه الصور معتبر؟ نعم معتبر. يعني لو صلينا والإمام والعدو في القبلة ولكننا لا نرى، وفي قبلتنا ولكننا لا نرى، فهل لنا أن نختار صورة من صور صلاة الخوف التي ثبتت في النص ويكون العدو ليس في القبلة؟ نعم لنا ذلك. يعني لو كان العدو في القبلة ولكننا لا نرى، فصلينا صورة من الصور التي يكون فيها العدو ليس اتجاه القبلة، هذا ماذا؟ أنا ذلك. وهذا يعني يشمله عموم كلام الشارع رحمه الله تعالى لما قال: والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، بحسب مواطنها بأعمال المعنى، بحسب مواطنها بأعمال المعنى. طيب أيهما أفضل الصور؟ أفضل الصور يكفي الكلام كاس الضرب والبعض. هذا نسمع.
قال رحمه الله:
وفيها تصوير مشهور في كتب الفقه. طبعا هذا الكلام وهذا الأمور في الصور لا يسمع به أمثال الإمام النووي. الإمام النووي في المجموع فرع وذكر أحكاما دقيقة مفصلة على عدده، فمن أراد أن يلم بجميع الصور المحتملة وغير المحتملة أو نادرة الوقوع فلينظر في المجموع، ومن أراد أن يلم بالمسائل والخلاف مع الأدلة النقلية من المرفوع والموقوف فليكثر النظر في المغني، فالمغني يغني في الأدلة، والمجموع يجمع لك الفروع، فروع المسائل يجمع لك فروع المسائل، والذي فيه تحرير كتب ابن حزم، كتب ابن عبد البر، وكتب البيهقي. والفقيه ينبغي ألا يغيب عنه البتة والطهمال، سنن الجلول وسنن الدارقطني وسنن البيهقي. الفقيه هذه الزيادات التي تنبني عليها أحكام اعتنى بها عناية واسعة الدارقطني، بل ألف كتابه للزيادات الواردة في أصول الحديث في الصحيحين كتب الأربعة التي تتبني عليها أحكام. فجاء الإمام البيهقي وركز على هذه الزيادات التي تخدم مذهب الإمام الشافعي، ولذا قالوا: ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه أخذ المسائل التي قال بها الإمام الشافعي وذكر أدلتها النقلية في كتبه الثلاثة، الأول سنن الكبرى وألفه لهذا، ولذا أثر الإمام البيهقي في السنن الكبرى من إسناد عن طريق علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني. الدارقطني أصلا ألف كتابه لهذا، ومعرفة السنن والآثار ومعرفة السنن والآثار هو بمثابة تخريج الأحاديث الأمة، أدلة أحاديث الأمة النقلية، ثم كتابه البديع الخلافيات، وهو كتاب من أبدع الكتب، ورد فيه على الحنفية. وفي وقته ومن بعده كان الخلاف شديدا بين الشافعية والحنفية، لكن الإمام البيهقي لما يذكر أدلة الحنفية لا يرد بكلمة، يذكر أدلتهم ثم يأتي بأسانيده إلى أئمة الجرح والتعديل ويذكر كلامهم في الرواة المذكورة في الأسانيد التي عليها مدار أدلة الحنفية. فلما أهديت شيخنا رحمه الله تحقيق كتاب الخلافيات بأجزائه الثلاثة الأولى، طول الشيخ رحمه الله ونظر الكتاب ثم قال ما أنعمه، قال نعم، يعني واحد شافعي يرد على الحنفية ولا يتكلم كلمة ويهجم كلامه بكلام أئمة الجرح والتعديل، هذا منهج الربانيين الأولى، لا يشكر، لا يلعب، لا يتكلم، يأتي بالمسألة ليشتتها من الأولى. لما سمع الشيخ ابن تيميه بأن بعض الدعاة يكفر ويطول في التكفير باغته وهو واقف في التدريس، وكان يجيب على السؤال والجواب في جدة وأمامه عشرات ألوف من الشباب، فدخل عليه بغتة ووقف الميكروفون وقال لهذا الشيخ قم، أني سألت أمام هؤلاء هل تكفر هل تكفر هل تكفر، قال له، فأجلسه ثم ثنى على هذا المنهج، لقمه الصواب. إذا استطعنا أن نلقن الأمة الصواب رغما عنهم وعن ألوفهم ارتحنا وارحنا. أما المعنى الشتم فهذا يؤذي، هذا يجعله يبحث عن أبيه وماذا يعمل، عن ولدي وماذا يصنع، وعن زوجي وكيف تلبس، وعن ما نفعل شيئا، ما هذا النظام لك، ما هذا النظام. إذا استطعنا أن نلقن الحق لأهل الباطل واستطعنا أن نسحب البساطة من تحت أرجلهم، هذا منهج العلماء الربانيين، وهذا الذي صنعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في رده على مذهب الحنفية. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيان مختلفة وأشكال متدارمة يتحرى في كلها ما هو أكثر للصلاة وأبلغ في الدراسة.
يا سلام، سلام بديل. أيهما أفضل يا إمام الخطاب العالم، عالم محدث، شرح للأول في معالم السنن وشرح البخاري في إعلام السنن، أيهما أفضل؟ قال يراعى في ذلك الغيب، الأمر الأول لحظة الصلاة، والأمر الثاني الأبلغ الكرامة، السورة التي فيها أبلغ الكرامة وأحفظ بالبيضة، والسورة التي فيها شريطة في الصلاة فهذه التي تقدم على غيرها، هذه التي تقدم على غيرها، فرجح بضابط عام ويندرج تحت هذا الضابط صور، وهذه الصور تختلف باختلاف المقام، تختلف باختلاف المقام والترجيح على أي ظهر معنى جديد أن اختلاف في هذه الصور إنما هو خلاف تنوع وليس اختلاف الضابط، وأن المصلي صلى أي صورة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقام السنة وأحسن وبرئت الذمة، والله تعالى أعلم. قلت لكم الإمام أحمد كان يرى، كان الإمام أحمد يقول كل حديث ثبت في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وأما أمام أخطاء حديث فهل فيهما الحكمة، والإنسان الحكمة وارد الله القرآن، وحديث أبي عياش البرقي فيه ذكر في الآيات وأنها نزلت في بستان، يعني حديث عثمان مهم جدا، وأن آيات رب الحرب نزلت في عثمان، وسيأتينا تقرير متى غزو بستان ومتى غزو ذات الرقاع والخندق أيهما قبل أيهما بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جميع الاسئله في سؤالنا متفقه معنا، ثم مذهب العلماء كافه ان صلاه الخوف مشروعه يوما كما كانت الى ابا يوسف وابو زيد، فقال لا نشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وسجدوا منهم لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم
حديث كما رأيتموني أصلي في البخاري ويشمل جميع الصور التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف أو صلاة الجنازة أو صلاة الخوف فكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو حديث محكم والقول بأن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح والأصل في العبادات أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات ولم يصلي معها الفرض المعتاد فهي بدل الفرض والفرض باق والذمة مشغولة به والذمة لا تبرأ إن تركنا الصلاة بالكلية وقلنا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا صورا للخوف فهموها بإلغاء الفارق مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا دائما من أقول أن الاستجابة بالأثار والوقوف على مذهب السلف ولسيما من الصحابة ولسيما مما لم يقع خلاف فيه بينهم إنما هو خلاف بالمنقول وإنما هو توسع للكتاب والسنة هو توسع للكتاب والسنة وقلت لكم هذا ثابت عند الإمام الشافعي رحمه الله وجميع الأئمة أخذوا بقول السلف انظر موطأ مالك فكله نقول عن السلف وعن عمل أهل المدينة وكذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كلهم يستدلون بالآثار والإمام أبو يوسف يقول ابن إبراهيم التلميذ الأول للإمام أبو حنيفة كتاب مفرد مطبوع في الهند ثم طبع خارج الهند اسمه الآثار واستدل على صحة الاختيار بكثير من أقوال الصحابة اختيار رضوان الله تعالى عليهم فلم يكن أحد بعدم فقه السلف أو الصحابة أو أن أقوال الصحابة ليست حجة والقول بأن أقوالهم ليست حجة قول ساقط لا رد له وإن كان مذكورا على الأوجه التي تعد الاحتمالات التي تذكر عند بعض الأصوليين وإنما في التطبيق العملي جميع الفقهاء المعتبرين أخذوا بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجيب فأقول إن الاحتجاج بأقوال الصحابة والنظر في تفريعاتهم إنما هو في حقيقة الأمر رد من الله ورسوله وإنما هو في حقيقة الأمر استدلال بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل تلك القصة التي أسندها الآوري عن الإمام الشافعي وهي من مناقبه لما رجع إلى مكة وقد غادرها في الميلة ورجع إليها إماما فجلس وقال العامة سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله سبحانه وتعالى فقام له الله الرجل يلبس ملابس الإحرام من دهناء الناس وعوامهم فقال يا إمام إني وأنا داخل بيت الله دست جنبورا فقتلت حشرا دستها فقتلته فما هو جواب من كتاب الله فقرأ الإمام حمد الله تعالى حمد الشافعي الله تعالى ثم قرأ قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليه النواجذ ثم أسند إلى عمر أنه وهو داخل بيت الله الحرام سأله رجل أنه ذات جنبورا فقال ما حكمه فقال لا شيء عليك فقال الإمام الشافعي لا شيء عليك هذا جواب من كلام الله هذا جواب من كلام الله هكذا كان منظورون للأدلة هكذا كان منظورون للأدلة على أنها مختلفة وليست مختلفة ومما يريد فيما قومنا إليه سابقا وفيما ثبت عن الصحابة مما يدل على أن صلاة الخوف ليست منسوخة ما علقه إمام البخاري جزما ووصله ابن أبي شيبة ومسعد في الطبقات وخليفة في التاريخ وعمر بن شبة في إخبار البصرة وكتابه المرفوض ولخصه ابن حجر في كتاب الفتن في فتح الباري أعني كتاب إخبار البصرة وقد اعتنى العناية الشديدة الفتن التي وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا كنت شهدت فتحة السوق مع علي موسى الأشعري فلم يصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. إذا إخراج الصلاة عن أصل وقتها هي صورة من صور صلاة الخوف كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سمعه الصحابة من وين؟ من هذا وإيش دليلك أنا؟ إيش دليلك أبو موسى لما طمع؟ الخندق، الخندق، الخندق إذا وقعت صورة شبيهة للخندق هذا الذي قلنا عنه إلغاء الفرق، هذا الذي قلنا عنه إلغاء الفرق. ولذا النصوص الشرعية غنية ثرية والواجب علينا أن نعمل بها وأن نقسم أين أضعها ومتى نستغل بها. لها من الوقت كنت أود لو أني فرغت من هذا الباب لكني أقتصر على هذا المقدار وأتمم شرح هذه الباب في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل اشرح لنا قولك في الدرس بالتفصيل ثلاث تنوع ثلاث فضاء. أولا نذهب إلى كتاب رفع الملام عن لأن الإعلام تجد التفصيل فيه. ثانيا لا يمنع أن أعين الآن بعض الإخوان بمثابة المعيد في الدرس، فمثل هذه الأسئلة التي يعني أنا متيقن على صحة إجابة بعض إخواننا الحضور فيها يسألون عنها، فأخونا مثلا أو أخونا سامي فهذا يسمى قديما معيد الدرس، يعني طلب في الأشياء البديهية يسألون مجموعة، فإخواننا بعض إخواننا فأعلمه ناس معيدين للدرس مثل هذه الأسئلة. يا أيها السائل اذهب إلى أبو همام، إلى أخونا أبو أحمد، لأخونا سامي. بعدها أنا نظري ضعيف، بعض إخواننا أقوياء العلم وبيننا، فلا يمنع أن أخونا أبو نادر مجموعة من إخواننا يسألون ويخرجونهم. ما نبقى نعيد الأشياء البديهية، يعني تأصل هذا سؤال، هذا جواب عند المعيد، هذا جواب عند المعيد. هل في صلاة الخوف أذان وإقامة؟ كما في حديث جابر قال كنوزي للصلاة، وقلنا يستفاد منه أن صلاة الخوف فيها إقامة. ألم يقل الشيخ ابن عثيمين بالقول أن الرجل لا يقطع بالورق النقدي لأنه لا يعتبر ذهبا ولا فضة؟ لا، ما قال الشيخ ابن عثيمين هذا. أخي الحبيب، أخي الحبيب، النقل كل بحث الشيخ ابن عثيمين يقول النقد الريال النقدي اللي بيحتاجوه قديما للكابونات الاتصال، كان زمان قبل الخلويات في كابونات اتصال اتصالات، والكابونات ما تشتغل الا بقطع نقديه حديديه، وكان اللي يصرف في 10 ريال في قطع نقديه يختلف السعر. فكان الشيخ مثلا يسال انه هذا جنس وهذا جنس ولا كلاهما جنس؟ فالشيخ الالبان كان يكون جنس واحد، يعني لو يعني اعطيت 20 دينار او 10 دنانير بعشر قطع معدنيه دنانير 19 ربع للوان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول لا، ليس هذا ربع، الحديث جد والورق النقد جد، واذا اختلف الجنسين كما يختلف الدينار مع الريال، كما يختلف الدينار مع الدولار ومع اليورو ومع باقي البلاد. أنا ما بلزم حتى أعطيك دولار أو ريال أو درهم، تعطيني بنفس الحجم نفس الشيء، صح؟ ما بعطيك ما تعطيني إياه، وش فات الفرق؟ فهذا وهذا، هذا جنس وهذا جنس، وإذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف ما شئتم يدا بيد، إذا يد بيد مهما اتفقنا عليه ما في خلاف. فكان الشيخ ابن عثيمين يوسع على المترابطين ويحملون بفراطة وجالسين أمام الكابونات ويريدوا يريدون الاستبدال، فالشيخ كان يقول هذا جنس وهذا جنس، ايش تتفقوا عليه؟ العشرة بثمانية، العشرة بسبعة، العشرة بخمسة، العشرة بعشرة، هذا جنس وهذا جنس وهذا لا يجري في يقينا. فأنت كلام الشيخ لا يأذن لك أن تقول الشيخ لا يجري الربا في النقود، كلام الشيخ يعتبر أنه هذا جنس وهذا جنس، لكنه يجري الربا في النقود، يعني عشرة معدن مع ثمانية معدن، ايش عند الشيخ المعدنين؟ ربا. 10 15 ورق، ايش عند الشيخ المتيمي؟ ربا، لان الورق جنس والمعدن جنس، مشايخنا شيخ الألباني المتيمي شيخ ابن باز شيخ الألباني كانوا يقولون كلهم جبت واحد يعني ذرها الورق والنقل والحديد هذا كله جبت واحد يأتي واحد يوم يقول الشيخ الثاني أو الشيخ الثاني ذا رجل شاك الأموال اليوم بعض الناس حل مكشوف والله بعض من هو منتسب إليه ذهبت لأشتري منه بالمحل فلاعب في عقله واحد شاك في زماننا هذا ويقول له بكل أنا وضع تشتي مالي معك 2000 أعطيك 3000 قلت يا رجل بهذه الدرجة جرع على الله ورسوله أنت تحمس لقوم ابقى اخطاطوا دينك اخطاطوا دينك لا تعرف يا طالب العلم يا أيها الحبيب يا أيها المبارك لا تعرف بالشدود عمرك وسنك ومقدار علمك لا يقبل لك بالتفرد الأئمة الكبار تفردوا فقد تلقوا كل شيء لا يحملوا الخبر الشيخ الألباني رحمه الله عنده تفردات قال في المسائل ما قال بها من قبله لكن ما الذي يأذن له بهذا التفرد سعة علمه ولأنه بلغ خوف كل شيء ما يمكن أن يحتمل أن يتكلم عليه صغير أم بعد ما وصلت لهذا الحال فلا تعرف بالحدود حتى لو هجمت عليك واقتنعت بشيء شاب احفاظ دينك لا تكون جريئا في شيء شاب ما قال لي أحد من المعتذرين منهم قبلك لكن حق لك أن تماحك وتسأل وتراجع حتى تفهم حق لك هذا لأن الحق أبلغ والباطل يتلزم لكن لا تعرف بالحدود يعني ما واحد يناقشك من المشايخ وأنت انتشر عنك الشهر الباطل والشر فهذا الشهر والانتشار مدعاة أنك لا تعود بالحق ابقى تبقى الشبهة تخلص وابقى باحث واسأل على أنك مستشكل ولا تسأل على أنك مقرر تسأل على أنك مستشكل ولا تسأل على أنك مقرر وإياك أن يظهر على لسانك وخلجات قلبك أنك تقبل شيئا ما قال به أحد من المعتبرين علماء ولا سيما أنك إذا نظرت وجدت مثلا هذا اختيار إنسان كل اختياراته فيها شذوذ كفك الأحباش يعني لو نظرت في موضوع النساء عنده شذوذ ما الله به عليه واختيار الشذوذات مدعاة للإسقاط والسقوط ومدعاة لعدم الورع وعدم التقوى ولا سيما اذا كانت هذه الشذوذات فيها تلقين يعني كان يجلس الشيخ امام الطلبه والطلاب امامه شباب الشباب ويذكرهم حديث ذاك الصحابي الذي اخذ من تلك المراه ما اخذ ثم لما اخبره انه قد توضا وصلى للعصر فنزل قول الله تعالى ان اتخذنا في جنة السيئات فيصبح يقول الشباب الشباب خذ البنت وافعل فيها ما شئت وقبل ويفصل تفصيل طويل وبس قوم وضى صلي العصر وخلاص كل اجر كل الوزر ذهب اعوذ بالله طب ذاك الصحابي صحابي جليل كريم له من الحسنات والفضائل ما حماه الله من ان يقع في الزنا وانت اذا ولجت فهذا المولد وحمت حول الحمى وشفت ان تبتع فيه قد تخرج من زنا ظاهر غير انت واما ان قال انك تلحق الصحابي من الذي قال لك تلحق الصحابي فهذا له من الخير ما ليس عندك فتلقين الناس بهذه الامور هذا مدعاة للاتهام هذا مدعاة للاتهام ورحمة الله طيب عندما يحصل خلاف في مسألة من المسائل فهل يجوز أن نأخذ بعمل أي شخص؟ لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالزبر والبينات بالبينات والزبر في النحل سألوهم في زبر أنا أسأل العالم حتى يظهر لي الدليل أما أن نستجر الخلافة إعمال الكلام أولى من إهماله ما معناه؟ معناه إذا ورد في المسألة عدة أدلة فالواجب علينا أن نعمل بها جميعا فالإعمال إعمال جميع الأدلة مقدم على الترجيح إن رجحنا أعملنا جعلنا راجح ومرجوح الراجح معمول به والمرجوح مهمول مهمل. وأما إن وفقنا بين كل الأدلة فحينئذ عملنا بقاعدة الإعمال مقدم على الإهمال، وليس هذه القاعدة الرد. ويمكن إلحاق هذه القاعدة بالقواعد الكلية الخامسة، تصبح قاعدة كلية ثالثة. مثل الكتاب الذي شرحته الشيخ محمد بن شنقيطي، كتابه المذكرة في أصول الفقه، شرحتها في منتصف الثمانينات، آخر الثمانينات والله تعالى. إذا فاتت رجل خمس صلوات هل هذا قضاء؟ ليس قضاء، هذا وقت صلاة، تصبح هذا وقت صلوات خمس صلوات، ولكن الواجب أن تصلى مرتبة وهي ليست قضاء والله تعالى عليه. هل يجوز شراء فيزا من رجل من أجل الحج؟ أقول في السؤال يقول رجل سعودي، طبعا السعودي هذه يسموها علماء الأصول مفهوم لقب، يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا أردني ولا مهما كان حكمه هو، يعني لا يوجد للسعودي حكم خاص. أنا دائما أضرب مثلا، ويكثر السؤال عن شراء الفيز، وأنا أضرب على هذا مثلا، أنا أعطيت واحد شخص ما 20 كتاب مثلا، قلت له 20 كتاب وزع، احتاج طالب من الطلاب لكتابنا للكتب، وصاحبنا خان الأمانة وأبى أن يعطيه ونطلب منه الوزع، أبى إلى أن يأخذ ماله، فالذي يدفع المال مأجور والذي يأخذ المال موجود، الذي يدفع المال هو حقه يأخذ دون مال. والإمام ابن القيم في ذات المعاد له تفصيل بديع في عدم ملازمة الحل والفر من الأخذ والعطاء، وأن الأخذ والعطاء أمران منفكان، واستدل بذلك، وهذا استدلال جديد، استدلال علماء الربانيين، استدل على ذلك بقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وبهذه المناسبة سأجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جوابا على سؤال السابق الإعمال بالإهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، والذي حجمه أبو طيبة الأنصاري، والإمام أحمد كان يستدل بالنص، الإمام أحمد ما احتجم إلا وأعطى دينارا، قال النبي أعطى دينار، أنا ما أعطي الحجام إلا دينار، فتخلى يعطي الحجام عنده دينارا، يعني من بعد اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دينارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجاج خبيث. قال ابن القيم وقوله فيه إعمال بالدليلين، قال من احتجم له أن يعطي، ومن حجم ليس له أن يطلب، ولا يلزم من حرمة من جواز العطاء حل لاخر. فالنبي فرق بين الأمرين، حرم تطلب وجوز تعطي، وهذه بهذه الطريقة يقال إعمال. لكن لو قلنا أيهما قبل وأيهما بعد، النبي أعطى بعد ما نهى، إذا هذا ناسخ هذا منسوخ، أو العكس هذا ناسخ هذا منسوخ، في صورة ناسخ ومنسوخ، سواء جعلنا الأول ناسخا القول ناسخا أو العمل ناسخا، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ أهملنا، أو قلنا قوله مقدم على فعله، دائما القول إذا تعارضا مقدم على الفعل، فالقول المقدم على الفعل هذا إيش؟ في إهمال، والقول إن أعطاء حلال والطلب حرام هذا فيه إعمال. هذا يفيدنا في قيد الآن، يا صاح يا مكتبي لا يحرم عليك أن تطلب، إذا أعطاك إياها رجل وبشرط أن توزعها، أو مسؤول بشرط أن توزعها، يحرم عليك أن تبيعها، كما لو أعطيت إنسان كتابا، لكن على فرض أعطيت رجل كتاب قلت افعل 20 كتاب قلت افعل مثلا، إذا شئت أن تبيع وإذا شئت أن تهدي، هل يجب له أن يبيع؟ له أن يبيع. طيب الآن السفارة لما تعطي بعض الناس في يد يعطوهم حتى يبيعوا ليعطوها من باب ما يسمى بمكرمة، من باب المكرمة من باب البيع. يعني أي المثالين من أقرب بإلغاء الفارق؟ الصورة التي ذكرت أنه خذ 20 كتاب ووزع، ولا خذ 20 كتاب وفعل ما شئت؟ الصورة الأولى أقرب، هو صورة إيش؟ وزع. فالذي يبيع يأثم، الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان يحتاج لهذه التأشيرة من حقه أن يأخذها، من حقه أن يأخذها دون مال. فإن ما استطاع أن يأخذها إلا بالدافع فالإثم على الآخر وليس على المعطي. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.